بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. قال: وإذا قيل أن الروايات وإن كانت ضعيفة السند والدلالة، إلا أن استناد الأصحاب إليها يجبر أو يجبر ذلك، حيث يتولد اطمئنان بصدقها. كان الكلام في دعوة على أن المشهور قال بحرمة استقبال أو استدبار القبلة، ولا زال الكلام في بيان المدرك على هذه الدعوة. وقلنا أن هنالك روايات أو بعض الروايات دلت على ماذا؟ على أن الاستقبال أو الاستدبار ممنوع ومنهي عنه، لكن هذه الرواية قد نوقشت سندا ودلالة. أما من جهة الدلالة لوجود مقطع آخر في الرواية، وقد اتفق الأصحاب على أنه لا يراد منه به النهي والتحريم، وهو المقطع الأخير الذي قالت الرواية هكذا: بلي أحسنتم، لا تستقبل الريح ولا تستدبرها. ولا قائل بأن استقبال الريح أو استدبار الريح منهي عنه حين التخلي، فهذه تكون قرينة على صرف المراد من صدر الرواية التي قالت لا تستقبل القبلة، فتحمل على أن لا تستقبل على النهي الكراهة وليس الحرمة. هذا المناقشة الدلالية. والسند أيضا كذلك فيه مشكلة. الشيخ المصنف يقول: قد يأتي قائل ويقول درسنا الجديد أن الرواية من جهة الضعف السندي يمكن أن تقبل، كيف ذلك؟ يقال هكذا: أن الرواية وإن كانت ضعيفة السند، لكن عمل الأصحاب يجبر ضعفها، بما أن الأصحاب عملوا وأفتوا بماذا؟ بأن الاستدبار أو الاستقبال للقبلة في حال التخلي منهي وحرام. هذا يعني أنهم عملوا بمن؟ بمضمون هذه الرواية، وأخذوا بما قالته الرواية، فيجبر ضعفها السندي. هو ما المراد من السند حتى نطمئن ان الامام عامل بها، قايلها لو ما قايلها، متكلم بها لو ما متكلم؟ احنا شلون نعرف نطمئن بان الامام تكلم بها؟ عمل الاصحاب، فالاصحاب جيلا بعد جيل عملوا بمن؟ بهذه الروايه. هذا يولد للفقيه اطمئنان بان الروايه صادره من المعصوم. هكذا قد يقال، هكذا شنو قد يقال؟ هو ما الفائدة من البحث السندي؟ الفائدة حتى يطمئن الفقير بأن الرواية صدرت من المعصوم. وهذه طريقة جديدة لإثبات الصدور، وهو يسموه جابرية شنو جابرية فتوى المشهور أو عمل المشهور. يسمون هل يكون عمل المشهور جابر للرواية وكاسر أو لا إعراض؟ فيسمى بمبدأ الجابرية والكاسرية، فإن عمل الأصحاب بالرواية يجبر ضعفها، وإعراض الأصحاب عن الرواية يكسرها وإن كانت صحيحة السنة. هكذا قد يقال. إذن يقول المصنف أن عمل الأصحاب يكون جابرا علما للرواية، وبهذا حينئذ يمكن أن يثبت للإجماعات. احنا مو قلنا هنالك تسالم على هذا الحكم؟ يا حكم أن الاستقبال والاستدبار منهي عنه محرم، وقد تسالم بين الأصحاب. حينئذ لا يقال أن هذا التسالم والإجماع مدركي بهذه الطريقة. بعد حينئذ يمكن أن تثبت للإجماعات قيمة، أن الإجماع يعضد الرواية ويقوي الرواية وإن كانت الرواية ضعيفة، إذن تكون قيمة علما بعد للإجماع، ولا يتهم الإجماع بأنه مدركي. ما أدري واضح؟ هذه طريقة جديدة يقول الشيخ المصنف. شيخنا تقبل هذه الطريقة أيها المصنف؟ قال لا هذه تناقش. لماذا؟ يقول هذه الطريقة جيدة لو كان اعتماد الأصحاب وعمل الأصحاب على رواية واحدة بما هي هي ونعلم أنهم يعتمدون عليه، هذا صح، ولكن نحن لا نعلم أن الأصحاب عندما أجمعوا واتفقوا على أن الاستدبار والاستقبال منهي عنه، هل كلهم اتفقوا على هذه الرواية أو كل له مدرك معين؟ ما ندري، قد واحد بعض الأعلام قال الاستقبال والاستدبار حرام اعتمد عليه على هذا الرواية، قد واحد لا اعتمد على السيرة، قد واحد اعتمد على مدرك آخر، فنحن لا نعلم أنهم اتفقوا على ماذا؟ على هذه الرواية أو لا أو طريقة ثانية، هذه ما أشارت الشيخ بعض، ولعلها هي الذي ينبغي أيضا أن نتكلم بها، أن الرواية لماذا بعض الأصحاب لم يقبل السند، لعله من طرف فلان ابن فلان، أما الآخر يعني قد نجد أن بعض الأعلام اعتمد على هذه الرواية ودفع المشكلة في سند الرواية من جهة أن فلان من شيخوخة الإجازة، فهو كان يبني على أن شيخوخة الإجازة تثبت الوثاقة فقبل السند، لكن الفقيه الآخر ليس لأجل قبوله شيخوخة الإجازة وإنما قبل السند لأجل نظرية التعويض، أما الفقيه الثالث قبل السند من أي جهة؟ من جهة أن كل أصالة العدالة والصح عفوا، أن كل إمام يروي رواية الأصل فيه أن يكون ثقة مثلا وهكذا، إذن اعتمادهم الرواية وتصحيح السند ليس مركزه شنو واحد، قد يكون الاتجاهات متعددة، فلو كان اعتمادهم باتجاه واحد بمركز واحد لقبلنا هذه العملية، لكن نحن لا نعلم أنهم قبلوا هذه الرواية من جهة طريقة واحدة، أنهم كلهم يقولون بشيخوخة الإجازة مثلا أو لا غير هذا واحد، أو أنهم اعتمدوا هذه الفتوى لأجل هذه الرواية أو لرواية أخرى لا نعلم. إذن يناقش الشيخ المصنف، إلى هنا لم يثبت عندنا مدرك تام سليم من المناقشات اتجاه أن استقبالي أو استدباري القبلة أثناء التخلي حرام، إلى الآن ما ثبت، خلنا نقرأ. قال وإذا قيل أن الروايات وإن كانت، هنا قال روايات، هو ما ذكرنا غير رواية واحد، هو ذكرنا أكثر من رواية لرواية واحدة، قد يقال أن هنالك روايات، طبعا مو قد يقال، هو باحث في هذا وعند روايات كثيرة، بس هنا ذكرنا رواية واحدة. وإذا قيل أن الروايات وإن كانت ضعيفة السند والدلالة، الدلالة عرفناها، ضعيفة السند هم عرفناها منها، إلا أن استناد الأصحاب إليها إلى تلك الروايات يجبر ذلك، حيث يتولد اطمئنان بصدق الروايات وأنها صدرت من المعصوم، هذه المحاولة. وبكلمة أخرى أن التسالم والإجماع على تقدير تحققه، إذا أكو تسالم وإجماع، إن التسالم أعلى مرتبة من الإجماع، إذا كان أكو تسالم، إن كان مستندا إلى الروايات فذلك موجب إلمن للإطمئنان بحقانية الروايات، إذا هذا تسالم واتفاق الأصحاب منين جاي؟ لأنهم اعتمدوا الروايات، هذا يعني أن الروايات صحيحة صادرة، وإن لم يكن مستندا إجماعهم وتسالمهم إليها إلى الروايات فيلزم أن يكون حجة، من يكون فاعل يكون التسالم الإجماع، فيلزم أن يكون التسالم حجة، ليش حجة والإجماع؟ لأنه يكشف عن رأي المعصوم، إذن منين إجا هذا التسالم؟ إذا مو من الروايات منين جابوا؟ ولا أكو دليل عقلي أو نقلي، إذن لم يوجد هذا الحكم إلا أخذوه يدا بيد منين؟ من المعصوم، فيكون كاشفا عن رأي المعصوم. لكاشفيته التعبدية عن وصول الحكم إلى المجمعين من الإمام يدا بيد زين. وبهذا بل ما فهمت السؤال شلون؟
يعني ليش ما جاي بهذه الرواية؟ ليش ما ذكر يعني الرواية؟
ليش ما ذكر روايات؟ ما هو قايل هنالك عدة روايات.
لا بعد ما يذكر يعني ليش الروايات الأخرى يعني جاية الرواية يعني سندها ضعيفة
ليش ما ذكر روايات أخرى سندها قوي؟ هيك قصدك. هو يريد يعلمنا الشيخ هنا يقول إحنا عليكم السلام أوضح الروايات دلالة هذا، لكن هاي بيها مشكلة سندية. يريد يعلمنا إنه لو أكو رواية تامة السند ودلالة خو جاب مفروض ماكو، يعني يوجد فيها نقاش من جهة السند أو جهة الدلالة ما موجود. وبهذه الطريقة يمكن أن تثبت للإجماعات المدركية شنو أو محتملة المدرك قيمة في مقام الاستدلال، حينئذ يمكن أن يعتمد على الإجماع الذي يحتمل المدركية بهذه الطريقة، أن هذا الإجماع إن كان مستندا إلى روايات والروايات ضعيفة نقول ليش استندوا مع أن الرواية ضعيفة، هذا يعني أن الروايات صادرة حق، وإلا إن لم يكن مستند هذا الإجماع إلى الروايات يكون كاشفا عن رأي المعصوم. إذن إلى قيمة الإجماع. على كل حال الإجماع أو التسالف اتفاق الأصحاب له قيمة على كل حال، سواء كان معتمدا على رواية أو لم يكن معتمدا. إذا لم يكن معتمد هو كاشف عن رأي المعصوم، يعني منين جابه؟ وإذا كان معتمدا يعطي قيمة علما للرواية بأنها صادرة. إذن الإجماع محتمل المدرك إلى قيمة لولا نعم له فائدة، إلى قيمة يعني له فائدة له منفعة بهذه الطريقة. الشيخ يقبل لولا قلنا هذا وجيه، يعني هاي العملية نقبلها لو انحصر اتفاق الأصحاب علينا على رواية واحدة ندري بهم استندوا إلى هذه الرواية، والحال نحن لا نعلم أن اتفاق الأصحاب جاء من هذه الرواية أو من روايات أخرى أو من مدرك آخر، ما ندري. ليش ما تدري؟ خو شوف كتبهم، خو تعال شوف كتاب الشيخ الطوسي ابن إدريس منهم بعد السيد المرتضى وهكذا إلى، يقول للأسف مو كلهم عندهم كتب استدلالية، ونطلع كتابه ونشوف شنو منين جايب الفتوى، كتبه مو استدلالية كتبهم شنو أغلب فتوائية وما نعرف منين مدركه، هاي المشكلة. واضح هذا مضافنا، لأنه من اللي نقدر نحصل كتابه؟ كثير من الكتب شبيه ضاعت وتلفت علينا حتى وإن كانت استدلالية. تدرون بزمن هولاكو واحتلال بغداد كثير يقولون نهر دجلة، نهر دجلة ملئ وتغير لونه إلى لون الأزرق من الحبر، كثير من الكتب رميت في ده، يقال هكذا. واضح. قلنا هذا وجيهون لو انحصر المدرك المحتمل برواية واحدة، لو مدركهم اجماعهم لأجل هذه الرواية جيد، ولم نحتمل وجود مدرك آخر للمجمعين غيرها غير تلك الرواية. أما إذا كانت الروايات متعددة كما هو الحال، عندنا أكثر من رواية في المقام، حيث توجد أكثر من رواية صالحة للدلالة على ماذا؟ على حرمة استقبال أو استدبار القبلة، فلا يتم ما ذكر لاحتمال استناد نصف المجمعين المن يستندون إلى الرواية الأولى والثانية، والنصف الآخر يستند إلى الرواية الثالثة والرابعة وهكذا. إذن لا يوجد اتفاق على رواية واحدة إلى هذه الرواية ونصفهم الآخر إلى الرواية الأخرى، وبذلك لا يتولد اطمئنان بحقانية الرواية. زين. وأما طهارة موضع شنو قال بالمتين؟ خلنا نرجع للمتين. المتين ماذا قال؟ قال المشهور حرمة استقبال القبلة واستدبارها حالة تخلي، بعد هاي دعوة أولى. دعوة ثانية ويطهر موضع البول بمن؟ بغسله بالماء فقط مرة واحدة، وقيل مرتين. هاي الدعوة الثانية شنو المدرك عليه؟ أن موضع البول يطهر بمن؟ بالماء وليس بغير الماء، هذا واحد، ومرة واحدة وليس أكثر. قيل هنالك قول مرتين، ما هو المدرك؟ قال وأما المدرك على الدعوة الثانية بأن موضع البول يغسل بالماء فقط دون غير الماء، قد دلت عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. ماذا تقول الصحيحة؟ صحيحة زرارة قال لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، مخرج الغائط بمن يطهر؟ بثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما البول، موضع البول شلون يطهر؟ قال وأما البول فإنه لابد من من غسله أو من غسله. إذن الموضع موضع البول لا يطهر إلا بغسله، أما موضع الاستنجاء بثلاثة أحجار يكفي.
سؤال يعني، إذا مثلا شخص على مكان ماي
لا يوجد ماء، إحنا فارضين هسه الآن يوجد خوش لا يوجد ماء،
لا يوجد ماء، لكن يمكن يعني يعني البول يعني
موضع الأحجار. البول يمكن بالأحجار لكنه يطهر أو يبقى نجسا متنجسا، يبقى إلى أن يحصل على الماء.
لا يعني إذا مثلا ياسر ماء يعني يغسله،
يغسله خلاص،
لكن
يعني إيه، لكن هذا الموضع يبقى متنجس إلى أن يحصل على الماء، هذا فرض عام. كلام إذن هذه الصحيحة ماذا تقول؟ تقول أن موضع البول لا بد من غسله، بس لم تتطرق إلى أنه مرة أو مرتين. إذن هذا يتوافق مع الدعوة الأولى بأن موضع البول يغسل بالماء ومرة واحدة. أما سند الرواية، هاي الرواية صحيح دلالتها واضحة، سندها شلون؟ هذا سند الرواية، سند الرواية كالتالي: محمد بن الحسن شيخ طوس بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عيسى عن حريز عن زرار. ورجالات السند بعد واضح، الحسين ثقة وحماد ثقة وحريز معروف وزرار معروف، دول كلهم ثقات. قايته أين المشكلة؟ المشكلة من الشيخ الطوسي المن إلى الحسين بن سعيد، مو قال الطوسي بإسناده عن الحسين. هذا شنو الطريق بين الشيخ الطوسي والحسين؟ هاي سلسلة طويلة. طريقة، هل يوجد طريق صحيح من الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد أو لا؟ نعم، هنالك طرق ثلاث ذكرها الشيخ الطوسي، أحدها في التهذيب، والاثنين الآخرين وين ذكرهم؟ بمن ذكر؟ بالمشيخ. إذن عنده هو مشيخة التهذيب، يعني نهاية كتاب التهذيب عنده رجال مشيخة سوا، وعنده طريقين ذكرت بالفهرست، عفوا مو بالمشيخة، بالفهرست. واحد من تلك الطرق سالم وصحيح، طريقه صحيح. خلنا نذكر الطريق الصحيح، عندنا ثلاثة بس ما لحق الآن نذكر، واحد كافي. هذا الطريق الذي هو طريق معتبر، وين مذكور؟ بالفهرست، وهو عدة من أصحابنا. هو الشيخ الطوسي يقول: كل ما رويته عن الحسين بن سعيد فقد رويته بهذا الطريق. عدة من أصحابنا عن الشيخ الصدوق عن أبيه أبو الصدوق ومحمد بن الوليد بن الحسن بن الوليد، هذا فقه محمد مو أحمد، عن الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن موسى المتوكل، دول ثلاثة. احنا مو قلنا الصدوق عن أبو الصدوق وبعد، بس أبو الصدوق يقول لا، الصدوق نقلها عن أبيه وعن ابن الحسن بن الوليد وعن موسى بن المتوكل، كلهم عن من؟ كلهم عن سعد بن عبد الله الحميري، أي عن سعد بن عبد الله الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، هذا الأحوص الثقة المعروف، عن الحسين بن سعيد. هذا الطريق والصحيح زين. إذن دلالة الرواية واضحة وسندها أمتان، بعد نقبل هذه الرواية. قال: والرواية: وأما طهارة موضع البول بغسله بالماء فقد فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر بن الباقر عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما البول فإنه لا بد من غسله. والرواية صحيحة، صحيحة. ليش صحيحة؟ لأن سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد شبيه صحيح وبينا، والحسين نفسه وبقية الرجال اللي حكيناهم، الحسين عن من؟ عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرار، دول كلهم ثقات، هم من أجلاء أصحابنا. فإذا الرواية صحيحة السند زين. وأما كونه مرة، ما هو الدليل على أن الغسل كم بصبة واحدة مرة واحدة؟ هذا منين؟ يقول هاي صحيحة جميل جدنا، كصحيحة جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انقطعت درة البول فصب الماء، بس قال صب ما قال إيش قد كم مرة. والاستدلال فإن إطلاق الصب، الرواية إيش قالت؟ صب الماء، ما قالت كم مرة، قال صب. والإطلاق ينصرف وين يروح؟ مو ينصرف، يدل على أنه مرة واحدة إطلاق الرواية. لو كان يريد الأكثر والتعداد ليه ذكره لبينه، بما أنه لم يذكر. فإطلاق الرواية والصحيحة تدل على أن غسل البول مرة واحدة، يصدق بالمرة الواحدة. زين، قد يقول قائل، قد يقول قائل ويناقش، لا، الرواية ليست في صدد البيان من جهة العدد، هذه الرواية ليست في مقام البيان، إذن لا تستطيع أن تتمسك بإطلاق الرواية، لأن الإطلاق يحتاج إلى أن يكون المتكلم في مقام البيان حتى تتمسك. هو يقول صاحب الدعوة لا، الرواية ليست في هذه الأجواء، هي تريد أن تقول أن موضع البول يغسل بالماء لا بغير الماء، أما كم مرة هي ساكتة. قد يقول قال، ولذلك قال والقول بالتعدد، من يقول بالتعدد مبني على المناقشة، وين يناقش بمن؟ احنا ما ذكرنا سند الرواية صحيحة الحلبي، هذا سند سهل، صحيحة الحلب، عفوا صحيحة جميل، جميل صحيحة جميل، الشيخ الطوسي بإسنادي عن الحسين بن سعيد، وعرفنا طريقة صح الآن بينا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، دول كلهم بعد من الأجلة معروفين. عن ابن أبي عمير، محمد ابن أبي عمير، عن من؟ عن جميل بن دراج. وطريق الشيخ إلى الحسين معروف، استنخذنا صحيح. زين، والقول بالتعدد، ماذا يقول هذا صاحب التعدد؟ يقول لا، لابد من التعدد في غسل موضع البول، شنو دليله؟ يقول أما الروايات أنا أناقش بها فهي ليست في موضع البيان، ليست في مقام البيان. إيه إذا ليست في مقام البيان، يقول ها إذا ما عندي دليل على التعدد شو أسوي؟ يقول أستصحب، عندما صببت الماء مرة واحدة أشك هل طهر الموضع أو لا، أنا متأكد بنجاسته صح، فإذا صببت الماء مرة واحدة أشك هل طهر أو لا، أستصحب عدم الطهارة، فأتي وشنو لابد أن أصب الماء مرة ثانية. إذن ببركة الاستصحاب يثبت ماذا؟ التعدد. والأدلة التي ذكرت ليست في مقام البيان من هذه الجهة، إذن أتمسك بالاستصحاب. هذا متى يكون؟ إن قلنا بأن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية، أما إذا لم نقل بعد لا يجري الاستصحاب. إلى ماذا ننتهي؟ إلى ماذا ننتهي؟ نقول ها نتمسك بالبرائل وبالاشتغال، هذا راح يجي بينا الآن. شوف خلنا نقرأ هذا المقدار، والقول بالتعدد مبني على المناقشة في الرواية السابقة وأمثالها، نناقش بهاي الرواية واللي سابقة، بعدم كونها في مقام البيان من ناحية، من الناحية المذكورة، يا ناحية، ناحية التعدد وعدمته، هي ليست في مقام البيان من التعدد، إنما هي في مقام أن المكان يطهر بينه بالماء، أما مرة أو مرتين ليست في مقام البيان، وهو يقتضي التعدد. ليش؟ للاستصحاب، يقول لاستصحاب النجاسة بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية والشبهات الكلية. زين، أكو شيء يقوي هذا اللي أقوله، من هذا اللي يحكي صاحب التعدد، يقول نعم، ويؤكد ما أقول على أنه لا بد أن أغسل موضع المول كم مرة، مرتين، تأكيد وليس الاستدلال، أنا دليلي هو الاستصحاب. أكو شيء أكد اللي أقوله وهي رواية البزنطي، ماذا تقول رواية البزنطي؟ سألته عن البول يصيب الجسد، بعد يسأل الإمام يقول له البول يصيب الجسد، بس شي يقول سألته يصيب الجسد، قال صب عليه الماء ايش قد مرتين، بعد شتري إنما هو الماء. هذا يستدل بها منه، مو يستدل بها، يجعلها مؤكدة. سليش مؤكدة وليس دليلا؟ لأن فيها مشكلتان يا رواية، رواية البزنطي، خلنا نقرأ سندها، منين جاية هاي رواية البزنطي؟ البزنطي هاي الرواية ينقلها منه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، يعني في السرائر هكذا قال، هو علمني السرائر، السرائر، السرائر لابن إدريس الحلي، ماذا يقول؟ يقول أنا أنقل هذه الرواية عن النوادر للشيخ البزنطي. البزنطي عنده كتاب اسمه شنو أصل شو اسمه أصل عنده اسمه النوادر. من المصنف مالت هذا النوادر؟ من كتبه؟ البزنطي. فالشيخ ابن إدريس الحلمي شو يقول كتاب السرائر نهاية السرائر؟ يقول أنا أنقل لكم رواية عن النوادر من البزنطي هذه الرواية. لكن هذه الرواية صح هي بيها دلالة لكن قد تناقش من جهتين. يا جهة، الجهة الأولى الجهة الدلالية. أولا شلون نقرب الاستدلال بيها شيخ قبل أن نناقش؟ صحيح شلون نناقش وأنا ما مقربين؟ كيف تجعل هذه الرواية وجها علما لدعواه؟ وماذا ادعى؟ أن موضع البول يغسل مرتين. يقول هاي الرواية ايش تقول؟ قال هيك قالت الرواية. سألته عن البول يصيب الجسد، قال صب عليه الماء ايش قد مرتين، بتقريب أن موضع البول يصدق عليه أنه قد أصاب الجسد أو لا. إن قلنا أنه يصدق عليه قد أصاب الجسد، بول أصاب الجسد، وإلا قد يأتي أحد ويناقش يقول لا عليكم السلام ورحمة الله، يقول لا هذه الرواية لا تكون ناظرة إلى مقامنا من يتبول، وإنما الذي يسقط عليه البول من الخارج وليس من يخرج منه البول. واضح؟ أنت شو تريد تستدل على أن الذي موضع البول يغسل مرتين صح؟ وجبت هاي الرواية نقول لا هاي الرواية علم الناظر أن الشخص إذا وقع عليه البول من الخارج يغسل موضع البول شكرا مرتين. ما أدري واضح شيخنا؟ واضح. نقول هاي خلنا نتغاضى عنها إن قلنا بإصابته، هاي راح يناقشها بعدين. إذن لو تمت دلالة هذه الرواية لكنها تناقش بمناقشتين من جهة أخرى، شنو هاي المناقشتين؟ شنو هذه المناقشتين؟ الأولى، المناقشة الأولى هي هاي الرواية وين مذكورة؟ ابن إدريس الحلي ينقلها عن من؟ عن س... عن من؟ عن لا مو صاحب النوادر، هاي النوادر اسم مصنف أحمد بن محمد بن عيسى، هم عد النوادر صاحب دبة شبيه. الشيخ البزنطي هم اسمه عد كتاب النوادر، واضح؟ مو صاحب نوادر الحكمة ذاك دبة شبيه، لا هاي نوادر البزنطي. زين نقول له شيخنا ابن إدريس أنت وين؟ أنت ابن من؟ أنت حفيد الشيخ الطوسي، ابن بنت الشيخ الطوسي، والبزنطي بزمن الإمام الصادق أو الباقر عليه السلام، شلون قدرت شنو تشوف كتاب؟ شنو سندك إلى هذا الكتاب؟ فهو لم يذكر لنا سنده وطرقه المن إلى الأصول التي نقل منها الروايات. هذا ابن إدريس أكو مشكلة بكتابه. ابن بنت الشيخ الطوسي بعد الطوسي أصلا، هو يسموه صبط الشيخ الطوسي ابن إدريس الحلة، هذا عالم من علماء الحلة، ثقة معروف جليل، وجه من وجوه الطائفة. واضح شيخنا؟ فوين المشكلة العدل؟ نقول له شيخنا أيها الشيخ الجليل ابن إدريس، ما هو الطريق الذي نقلت به هذه الرواية من نوادر البزنطي؟ شنو طريقه؟ ما عنده طريق للأسف. كتاب السرائر نهاية السرائر نقلنا بعض الأحاديث من غير الكتب الأربعة، لم يذكر لنا طرقه إليها، فغالبا روايات شبيهة مرسلة من ابن إدريس، إلا من أصل واحد، فقط أصل واحد. هذا يقول الأصل آني شنو طريقة إليه واضح، شلون؟ لأن شفته حصلت الكتاب وشفته بخط منه، خط جدي اللي هو منه الشيخ، وأنا أعرف خط جدي. وبما أن الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى هذا الأصل، مو أصل البزنطي، لا أصل منه، أصل محمد بن علي بن محبوب، أكو كتاب أصل شي يسموه علي بن محمد بن محبوب، هذا الكتاب وصل كأنما بخط الشيخ الطوسي المن لابن إدريس، وابن إدريس لزمه ونقل من عنده الروايات. وين نقلها؟ كتاب السرائر. فقط هذا الكتاب يمكن أن نعتمد على روايات ابن إدريس اللي نقلها من يا أصل من يا كتاب محمد ابن محبوب بس. ليش؟ لأنه يقول هو الشيخ ابن إدريس يقول وصل إلي كتاب محمد بن علي بن محبوب بخط جدي الشيخ الطوسي وأنا أعرف خطه. وبما أن الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى أصل ابن محبوب فيتم هذا الطريق. وبما أن الرواية لم تكن من أصل علي بن محمد بن محبوب وإنما كانت من أصل نوادر البزنطي فلا طريق إليه صحيح. هاي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية نكمل شيخنا واضح المطلب؟ واضح. المشكلة الثانية الرواية يسموها مضمرة. ليش مضمرة؟ لأن ما قال المن سأل ايش قال البزنطي؟ البزنطي ايش قال؟ ارجع للرواية ايش قال؟ الرواية ايش قال؟ قال سألته المن سأل؟ سألت الإمام؟ سألت صديقك؟ أيها البزنطي ما أدري. البزنطي قال سألته عن من؟ عن البول يصيب الجسد، ما قال المن. وهذه الرواية تسمى مضمرة. كيف العلاج؟ الشيخ يقول هاي ممكن نعالج المسألة. هاي مشكلة ثانية طبعا وهي الروايات المضمرة. ما هو الحل؟ يقول عندي حلين، واحد من حلين. شنو الحل؟ إما أن نقول أن المضمر الذي أضمر منه من الحكي، من قال سألته من الحكي البزنطي هذا، نشوف حاله منين. هذا من أجلة الأصحاب، معروف خوش إنسان أجلة الأصحاب. وبما أنه من أجلة الأصحاب فهو لا يروي عن غير المعصوم. واضح بعد؟ سموه مهم من هو المعصوم، الباقر عليه السلام أو الصادق أو الكاظم أو أيهما، مهم هذا البزنطي. فإذا الحل شنو الحل؟ نلاحظ المضمر بالكسر، من الذي أضمر؟ هل هو من أجلة الأصحاب؟ إذا كان من أجلة الأصحاب تأخذ شنو روايته، ولا نتهمه بعد، لأنه لا يسأل غير المعصوم لأنه من أجلة الأصحاب. ليش؟ لأن من الصور هو يسأل صديقه، يسأل الإمام لأنه عظيم، كيف يسأل ما هو أدون منه؟ هذا حل. أو أكو حل ثاني، شنو الحل الثاني؟ يقول هي قضية الإضمار أصلاً هاي محلولة الشيخ، هاي طريقة الشيخ المصنف حفظه الله. يقول يا أبي هاي قضية الإضمار، إحنا عرب، يصير يجي واحد يقعد يمه ويسولف لنا سالفة يقول سألته وأجابني كذا ويحكي يعني وإحنا ما نعرفه المسائل، يستهجن. نقول له عمي هسه تقول سألته وهيك قال لي وهيك حكى وياي وهيك تكلم، هو من هو هذا؟ سأله لو من سأله؟ أي واحد يجي هسه، إحنا قاعدين بالدرس هنا، يجي واحد خوش إنسان سموه إلا من الأجل، يجينا ويقول سألته وجاوبني هيك، سألته وهيك حكالي وهيك قال له، إحنا القاعدين نسأل نقول له من هو هذا لو من سأل؟ فالإضمار قضية مستهجنة بين العرب، وده يريد يحكون إلا في حالة واحدة، إحنا نعرف المن سأل. ها واضح لو لا؟ إذا كنا نعرف بعد من سأل نقول له المن سألت، ليه ندري؟ زين احنا مش مدرين يجوز هذا ابن بزنطي من حكى وقال سألته يتكلم ويا اللي ويا اللي نقل من الرواية يعرف منه المن سأل، فلعله مو الإمام. نقول لا، بما أن البزنطي ومن أمثاله أراد لنقل الرواية إلى الأجيال لأنه سجلها في كتبه، هو أجل البزنطي ما نقلها بس لهذا اللي سجل الكتاب، لا سجل بكتابه حتى تنقل الرواية المن إلى الأجيال اللاحقة. إذن هو يريد أن تصل الرواية المن إلى من بعده. إذن لا يناسب العربي الفصيح أن يضمر الرواية ولا يقول من هو مرجع الضمير، ليس إلا أن يكون ذلك صاحب الضمير معروف، ولا معروف غير المعصوم. ما حد يعرف الناس جيل بعد جيل، ما تتعهد ولا تتصور أن الذي يكون قد يسأل هو إلا غير المعصوم، لا بد أن يكون هو المعصوم. وبهذا نعالج مشكلة الإضمار، لكن تبقى مشكلة السند وهو طريق ابن إدريس إلى الكتاب شنو مرسل ولا نعرفه مجهول، فالرواية بعد تبقى لو تسقط. تسقط هذه الرواية. إذن من هنا قال أن هذه الرواية تكون مؤيد له دليل، تكون مؤيد. إذن هو شنو دليل صاحب الدعوة الذي يقول بالغسل مرتين؟ الاستصحاب. ويؤيد ذلك رواية البزنط لأن فيها مشكلة الإرسال. أنت شيخي تقبل له لا؟ خل نكمل هذا ونبين. قال وتؤكد اعتبار التعدد رواية البزنطي سألته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين إنما هو ماء. شلون تقرب الاستدلال بها؟ قال بناء على صدق الإصابة على الواصل من الجسد. قد يجي واحد يقول هذا لا يسمى أصابة، أصابني بول، واضح خرج مني هذا. لا، لو هذا نازلنا عنه، لو قلنا شنو يسمى إصابة، لو عندك مشكلة بعد يقول إيه من جهة السند والإغمار. قال أجل مع إنكار الاستصحاب. إذا يجي واحد ينكر الاستصحاب، من اللي ينكر الاستصحاب؟ الشيخ السيد الخوي يقول أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات، وإنكار دلالة الرواية لأنه قد يسمى هذا إصابة لو لا يكون إصابة. فإذا سقط الاستصحاب وسقطت الرواية، ما هو المرجع؟ ما هو المرجع؟ إلى البراءة، واضح؟ وبغضه نرجع إلى قاعدة الطهارة، واضح لو مو واضح؟ فإذا نغسل مرة لو مرتين، مرة واحدة بعد، لأن لا يوجد دليل على التعدد. أما الاستصحاب فناقشناه، وأما الرواية فنوقش من جهة الدلالة بالإضافة إلى جهة السند الرحيم. أجل مع إنكار الاستصحاب ودلالة الرواية المذكورة بتعين الرجوع إلى، يتعين الرجوع المن إلى قاعدة الطهارة عند الغسل مرة واحدة خلص. ثم إن في رواية البزنطي مشكلتين ينبغي الالتفات. بعد خدناها الشيخ بس تقرأها، واضح المشكلتين؟ الأولى أن الرواية المذكورة رواها منه، من رواها؟ رواية البزنطي ابن إدريس في مستطرفاته. شو اسم الكتاب؟ مستطرفات السرائر، كتاب السرائر اسمه مستطرفات السرائر. ليش يسموها مستطرفات؟ ليش مستطرفات؟ لأن أشكال ألوان الروايات بالحج بالخمس ما أدري وين بالسوار مستطرفات، يعني مو في كتاب معين، واضح؟ يسموها مستطرفات لطائف. وطريقه
هاي الأشكال من طرف ابن إدريس،
هذا الايه المشكله الاولى، سند راح يبين. وطريقه من طريقه ابن ادريس احسن اليها، الى هذه الروايه، حيث لم يذكره في، لم يذكره من هو ابن ادريس، لم يذكر الطريق الى الروايه، فهو شنو؟ مجهول وساقط عن الاعتبار. الا لا هو الا كل طرق ابن ادريس ساقط عن الاعتبار، ما يذكر الطرق، ماكو، ما ذاكر إلا طريق واحد عنده ينقل عن أصل منه ابن محبوب، هذا انقبله. قال إلا ما ينقله، من ينقله؟ ابن إدريس، عن أصل محمد بن علي بن محبوب الأشعري، فإنه ابن إدريس صرح بأنه رآه، رأى الأصل، رأى الكتاب بخط الشيخ الطوسي اللي هو جدة من أمه، جدة يعني أبو أمه. والشيخ له طريق، الشيخ من الشيخ له طريق معتبر إلى أبي المحبوب على ما في الفهرس، ذكر بالفهرس. الثاني، المشكلة الثانية بهذه الرواية أن الرواية مضمرة وهي ساقطة عن الاعتبار من الناحية المذكورة أيضا. ويمكن الجواب إما طريقين، جواب ببيان أن البزنطي من أجل لا أصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام، ما يروي إلا عن، لأنه من الأجل، أو ببيان الطريقة الثانية أن ذكر الضمير بدون مرجع الضمير قضية غير مألوفة في اللغة العربية، فلا يليق بالعارف بأساليب الكلام إذا دخل على جماعة من الناس أن يقول سألته وتكلمت معه وأجابني دون أن يذكر مرجع، أو أن يكون معهودا بينهما من دون ذكر مرجع الضمير. ومعه يلزم في موارد ذكر الضمير، إذا واحد يتكلم بالإضمار مثل البزنطي دون مرجع، وجود عهد خاص بين الطرفين، ولا عهد إلا الإمام، لمرجع الضمير اعتمادا عليه في تشخيص المرجع وسببه، وبسبب ذلك ذكر الضمير. هو حكى بالضمائر لأن يدري المن المخاطب، يدري أنه هو المن سائل. وحيث لا يوجد شخص يليق أن يكون محهودا في الأوساط الشيعية إلا الإمام، فيتعين أن يكون هو المرجع. وإذا قيل لعل هنالك شخص غير الإمام، نقول هذا من احتمله. ليش؟ لأن هو يريد الرواية تصل إلى الأجيال، والأجيال ما محهود إلهم إلا الإمام، لأن واحدة من عدن يريدها تصل، شلون تعرف يريدها تصل؟ لأن سجل الرواية وين؟ كتاب. وإذا قيل لعل هناك شخصا غير الإمام كان محهودا بين الطرفين اعتمادا على عهده في ذكر الضمير، ولا يتعين كون المحهود هو الإمام، قلنا إن المضمر مضمر بالكسر كالبزنطي مثلا، حيث أنه لم يحتكر الرواية على نفسه، وما يريدها بس بينه وبين صاحبه، يريدها تصل إلى، ولذلك سجلها في الكتب، بل حدث بها غيره أو سجلها في أصله، فذلك يدل على أنه أراد نقلها لجميع الأجيال. وحيث لا يوجد شخص تعهده الأجيال جميعا إلا الإمام عليه السلام، فيثبت بذلك رجوع الضمير المن إلى المعصوم. إذن عندما يقول سألته المن للمعصوم، الفارق بين البيان الأول والثاني، يقول الفارق أن البيان الأول لابد أن يكون من أجلة الأصحاب، بينما الثاني لا، حتى وإن لم يكن من الأجلة، أي واحد يقول سألته وهو ثقة، يعني نعلم أنه لم يسأل إلا المعصوم. والفارق بين البيانين اختصاص الأول بما إذا كان المضمر من أجلاء الأصحاب، بخلاف الثاني فإنه عام للجميع. أما الدعوة الرابعة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.